بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الشهري من برنامجكم القطوف الدانية، برنامج يأتيكم ثاني اثنين، استضيف وإياكم فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء. يسرني ويشرفني في بداية اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخنا.
حياكم الله سيدنا عمر، وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، كل عام وأنتم بألف خير وعافية وصحة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئاتها. أحبتي الأكارم، هذه الحلقة ستكون رسالة لكل مسلم ومسلمة بأن هذا الدين العظيم ليس مجرد مظاهر تعبدية نؤديها، بل لابد أن نمثلها وأن نصورها في واقع ملموس مع من نتعامل معه من الخلائق، بل قبل ذلك مع الله عز وجل. الدين المعاملة هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة، سنتطابق لكثير من المحاور التي نحتاج إليها ونعرضها بإذن الله عز وجل بعرض جديد ومفيد. يسرني ويشرفني ويسعدني أن أستقبل اتصالاتكم ومدخلاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. داخلوا في هذا الموضوع بما لديكم من محاور ومن عناصر ومن إشكالات تحتاجون إلى بيانها من ضيفنا الكريم. في البداية أستأذنكم وأستأذن فضيلة الشيخ، بما أن قريب يعني حديث عهد بشهر رمضان وبالعيد، قبل أن أبدأ في موضوعي هنا يا شيخ، وقفة مع العنوان ثم بعد ذلك مسائل فقهية متعلقة برمضان، يعني فاصل الزمن إلى جالة قصيرة. بداية يا شيخ، الدين المعاملة، أنا أتوقع أن بعض المشاهدين يعني من خلال سماعي لهذه العبارة كثيرا قد يصل إلى ذهني أنها حديث نبوي، وبعضهم اشتهر عندهم هذا الشيء. نحرر هذه المسألة شيخ ثم نبدأ في محاورها.
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما عنوان حلقة هذا اليوم كما تفضلتم، الدين المعاملة، وهذا قول ذائع مشهور يحمل في طياته بصيغته هذه الكثير من الصواب، لكن نحرر أمورا يجب لزاما علينا أن نبينها للغير. أولها أن هذا القول ليس حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الأثري عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورحمه الإمام المعروف، قال ليس لهذا اللفظ أصل في الحديث، أي هذا الحديث ليس له أصل، فهي ليست حديثا نبويا، لكنه قال رحمة الله تعالى عليه الأفضل أن يقال الدين حسن المعاملة، أو أن يقال حسن المعاملة من الدين. لكن الذي يعني نستطيع أن نقوله أن القرآن والسنة دل على أن من أعظم ما دل الدين عليه حسن التعامل مع غيرنا من الناس، وهذا من ما فرضه الله جل وعلا علينا وأمرنا به على طرائق عدة. قال ربنا وقولوا للناس حسنة، وأحاديث في هذا الباب كثيرة سيأتي تباعا بيانها. إذن يتحرر أننا قصدنا من العنوان أن نغير مفهوما خطأ عند الناس، فنحن نبقي على صحة المعنى إلى حد كبير، لكن لا يمكن رفع أو نسبة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الشيخ صالح، تقف وقفتين، الأولى ستكون مع شهر رمضان والثانية ستكون مع العيد. بالنسبة للشيخ لشهر رمضان، دائما نسمع في وسائل الإعلام من الوعاظ من الدعاء أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان. كثير من المشاهدين شيخ تشوق إلى معرفة طبيعة هذه المدارسة حقيقتها.
نعم، طبعا المدارسة ثابتة. نعم، في الخبر الصحيح أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دارسه جبريل القرآن يكون أجود من الريح المرسلة. لكن السؤال كما قلتم، ما معنى المدارسة؟ المدارسة لها طريقان أو لها معنيان. الطريق الأول، طبعا نتكلم عن القرآن، أن يأتي اثنان أو أكثر فيقرأ أحدهما حزبا أو ربع من القرآن، فيأتي الآخر فيقرأ الحزب أو الربع الذي بعده
من غير أن يعيد.
هذه طريقة. الطريقة الثانية أن يقرأ أحدهما حزبا أو ربعا جزءا معينا، اتفقان عليه سورة مثلا، ثم من الآخر يعيد قراءة ما قرأه الأول، قال العلماء والمحققون من العلماء، وهذه أي الثانية هذه هي مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح الوجهين في تعبير الشيخ بن باز مثلا، أصح الوجهين أن المدارسة التي كانت من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يقرأ ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأه جبريل. وقد فهم منها العلماء أن الإنسان إذا وجد من يعينه على الطاعة والخير يتشجع، فقد كان جبريل عليه السلام يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، فكان فيه إذكاء لهمة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر يعني غالب الظن أنه شبه مفقود في زماننا هذا.
المقدار الشيخ محدد؟
المقدار غير محدد، لم ينقل فيما أعلم مقدار ذلك، لكن تجزئة القرآن حصلت مؤخرا يعني بعد عهد النبوة، قد تكون حزبا، قد تكون ربعا، قد تكون صورة، بحسب ما يتفقان عليه.
المفقود في زمان الشيخ المدارسة بالطريقة،
المدارسة بالطريقة هذه مفقودة
حتى في حلقات التحفيظ،
حلقات التحفيظ لكنهم يقصدون بها التعلم فقط، يعني لا ينوون بها المدارسة التي يعنى بها التعبد في رمضان، وإنما يصنعونها في رمضان وفي غيره من باب الرد على المتعلم.
طيب. وقفتي الشيخ مع العيد، السنة هذه اجتمع العيد والجمعة وكثرت التساؤلات، وبعض بدأ يفتي من صلى صلاة العيد هل يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة؟
نعم، هذه للعلماء فيها ثلاثة أقوال، للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. قول يقول بأن إذا اجتمع عيد في يوم مع الجمعة أي في يوم واحد كما حصل في عامنا هذا، فإنه يبقى العيد عيدا يعني مفروضا على القول بفرضيات فرض عين أو سنة مؤكدة، والجمعة تبقى كما هي واجبة.
طيب.
وهذا ينسب إلى جمهور العلماء، وهو قول الشافعية والمالكية والأحناف. القول الآخر وهو أن من شهد صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة، أي لا يتحقق فيه الوجوب.
إيه؟
من شهد صلاة الجمعة العيد لا يتحقق فيه وجوب صلاة الجمعة، وهذا القول هو قول الحنابلة وهو قول بعض السلف. يعني دليلهم على هذا حديث إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال شهدت معاوية رضي الله عنه وأرضاه في الشام يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه عن كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع عيدان، يقصد عيد الفطر وعيد يوم الجمعة أو عيد الأضحى إذا تيسر. فأخبره زيد بن أرقم، أخبر معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ورخص في الجمعة، صلى العيد ورخص لمن شهد العيد في الجمعة. من هنا أخذ الفقهاء كما هو مذهب الإمام أحمد ومن تبعه ومن كان قبله أن الإنسان إذا شهد صلاة العيد لا تصبح الجمعة في حقه واجبة إلا إذا كان إلا الإمام، لأن الإمام إذا سقطت عنه لا يتأتى بعد ذلك لغيره أن يصليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه وحديث أبي هريرة أنه قال وإن مجمعون، أي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها. هذا قول. القول الثالث وهو ما نقل كما نقله أبو داود في سننه عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أنه صلاها بكرة، جمع ما بين العيد والجمعة بكرة ركعتين وخطب، ثم لم يخرج للناس إلا مع صلاة العصر، أي أنه لم يصلي الظهر. فروي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر بفعل ابن الزبير هذا، فقال رضي الله عنه وأرضاه أصاب السنة، أي أن ابن الزبير أصاب السنة. هذا الإشكال هو أنه لم يصلي الظهر ولا الجمعة،
والبعض أفتى بهذا
نعم، وهذا قول له وجهه، له يعني قوته. هذا الإشكال وجهه الخطابي كما نقله ابن قدامة في المغني أنه محمول على من يرى أن الجمعة تؤدى قبل الزوال، فيكون صنيع ابن الزبير أنه لم يصلي العيد وإنما قدم الجمعة، فلما قدم الجمعة سقط الظهر، في خلاف على خلاف قول الحنابلة الأول في أنه لا بد أن يصلي الظهر، فكونه لا تجب الجمعة في حقه لا يعني ذلك سقوط صلاة الظهر عنه. على قول فعل ابن الزبير سقطت الجمعة، لكنه محمول عند بعض الفقهاء ليس عندهم جميعا على أن ابن الزبير الذي فعله أنه قدم الجمعة، وهذا على القول بأنه يجوز فعلها قبل الزوال وهو قول الحنابلة، فيصبح أنه صلى الجمعة متقدمة عن وقتها قبل الزوال، وباعتبار تغني عن العيد فأغنت عن العيد لأن بها الخطبة، وأغنت عن الظهر لأنه إذا صلى الظهر إذا صلى الجمعة سقطت الظهر، لهذا لم يخرج إلى الناس صلاة العصر. وحل الإشكال من جانب الخطابي رحمة الله تعالى عليه بهذه الطريقة قوي جدا، لكن يبقى بعض الفقهاء يرى الرأي الأول. الذي من هذا كله هناك تعليق علمي رصين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، اختار ابن تيمية الرأي الثاني وهو أنه يرخص في ترك الجمعة لكن لا يترك الظهر، ثم عقب على ذلك رحمة الله تعالى عليه بقوله لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فدخلت إحداهما في الأخرى، ثم قال وهذا قول عارف بالأثر، قال رحمة الله تعالى عليه وإن إجاب الجمعة على من صلى العيد تضييق للناس في يوم عيدهم، تضييق على الناس في يوم عيدهم، لأن الناس الأصل في العيد السعة والانبساط والسرور كما قال شيخ الإسلام والعلم عند الله.
الشيخ صالح القول الثاني كما ذكرت إذا كان له وجاهته على التوجيه الذي ذكرت، وهو أن من صلى الجمعة قبل الزوال تسقط عنه صلاة الظهر، لكن هذه الفتوى هل لها وجاهة في هذا الزمن بما أن نصلي العيد وتؤخر صلاة الجمعة؟ يعني لا يبقى لها محل في زماننا هذا.
لا، هو إذا كان هذا القول، هذا قول الخطابي، لكن بعض الفقهاء يقول أنه إذا صلى العيد أغنت عن الجمعة، وبما أنها أغنت عن الجمعة فلا حاجة لأن يصلي الظهر، لأنه باعتبار كأنه صلى الجمعة، وإن أخذ به أحد أو أفراد من العلماء، لكن يعني القاعدة العامة أنه يحترم وتحترم آراء الفقهاء والعلماء، وقد قال بهذا من الحاجة نسمي علماء أجلاء بعضهم يعني سبقنا إلى ربنا رحمة الله تعالى عليه، معروف لهم العلم الشهادة بالأثر والعلم بالسنة والتقيد بها، ولهم جلالة في الدين من أهل عصرنا. قلت بحاجة للتسمية، لكن كما قلت دائما كما قال الشاطبي وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم.
جيد. البعض الشيخ يشكى عليهم يقول بما أن صلاة العيد سنة مؤكدة وصلاة الجمعة واجبة، إذن سأترك صلاة العيد وأحرص على أداء صلاة الجمعة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة العيد، وهذا قول للفقهاء إنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كان يرى أنها فرض عين.
طيب،
أو على الأقل كان يميل كثيرا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه إلى أنها فرض عين.
جميل. أدخل الشيخ في موضوعنا، وكما تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن التعامل له أوجه كثيرة، ويعني من باب الأدب أن نبدأ بالتعامل مع الله عز وجل. يعني التعامل مع الله عز وجل له معالم كثيرة، له ضوابط كثيرة، قد لا تكفينا البرنامج كامل لكن نشير إلى أهمها.
نعم، التعامل مع الله جل وعلا هو التجارة التي لا تبور. قال الله جل وعلا في وصف عباده الأخيار يرجون تجارة لن تبور.
نعم.
والتعامل مع الله يستصحب المرء فيه أولا أصلين عظيمين، محبة الله وتعظيمه، محبة الله وتعظيمه، ثم يزدرف بعد ذلك إلى بعض المعالم التي من أظهرها في التعامل مع الله جل وعلا الصدق معه تبارك وتعالى. فالصدق مع الله جل وعلا أعظم ما يعين المرء على التعامل الحق مع ربه جل وعلا، ومن صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره. من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره، والله يقول وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي خاتمة سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فأعظم ما ينبغي على المرء صنيعه في تعامله مع ربه أن يكون صادقا في تعامله مع الله. الإنسان أيها المبارك قد يقدر على أن يخدع ثلة من الناس، بل قد يصل بعض الدهاة إلى خدعة الجماهير كلها، وبعض من الناس قد يصل لمرض في نفسه إلى أن يخدع نفسه، لكن المرء الشيء الذي لا يمكن لأحد أن يقدر عليه لأنه كالمعدوم بل معدومة، هو أن يحاول المرء أن يخدع ربه. فالله جل وعلا لا يمكن أن يخدع، فإن كان الرب تبارك وتعالى محال أن يخدعه أحد من خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وجب بعد ذلك لزاما على المنصف العاقل الذي يعرف ما عند الله من الثواب ويعرف ما عند الله من العقاب أن يلجأ إلى الصدق مع الله جل وعلا. وقد قلت قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المعلم الثاني الأدب مع الرب تبارك وتعالى، والأدب مع الله جل وعلا حررناه سلفا في لقاءات سابقة، لكن نقتبس هنا ما ينفعنا في مقامنا. من الأدب مع الله أن يعلم العبد أن أي مرغوب لا يتحقق إلا بإحسان من الله وفضله، وأي مرهوب لا يدفع إلا بحول من الله جل وعلا وطوله. فبقوته وحوله تبارك وتعالى ندفع ما نخاف ونتقي ما نخشى، وبإحسانه جل وعلا وفضله يتحقق لنا ما نؤمل ويحصل لنا ما نريد. فإذا صدق المرء في توكله مع ربه وتأدب مع الله وعلم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن ينفعه إلا ربه، ولا يمكن لأحد أن يضره إلا ربه، صدق مع الله جل وعلا وتأدب معه في حياته كلها. ومن الأدب مع الله جل وعلا أن لا يعطي المرء شيئا لا ينبغي صرفه لله فيعطيه لغير الله جل وعلا. فكما أن الله جل وعلا له ذات لا تشبه جميع الذوات، ليس كمثله شيء، فكذلك فيما نصرفه نحن من أعمال فمنها أمور تعبدية محضة صرفها إلى غير الله شرك، وبعضها قد لا يكون شركا لكن يكون من الأدب مع ربنا تبارك وتعالى أن نحتاط في حياتنا في أن نعرف ما ينبغي صرفه لله وما لا ينبغي صرفه لغير الله. دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى رحلاته للحج، أتى مكة ثم أتى المدينة. فلما أتى المدينة دخل المسجد فإذا فيه الفقيه المدني المعروف ابن أبي ذئب، فقال أحد حاشية أمير المؤمنين لابن أبي ذئب: قم، هذا أمير المؤمنين. فقال ابن أبي ذئب رحمه الله: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فأراد بعض الحاشية والحرس أن ينهره، وكان منهم رجل يقال له زهير، فقال المهدي لزهير: اتركه، فقد وقف والله شعر رأسي مما قال، فقد وقف والله شعر رأسي مما قال. ابن أبي ذئب وفق في أن هذا الصنيع في المسجد لأنه بيت من بيوت الله، لكن لو كان هذا الأمر خارج المسجد كان ينبغي إجلال السلطان المسلم، وسيأتي هذا. لكن الذي يعنينا، انظر كيف أن هذا العبد الصالح فرق وهو في بيت من بيوت الله ما بين ما يمكن صرفه على الإطلاق لله وما يمكن تقييد الأمر في فعله مع غيره تبارك وتعالى،
تأدبا مع الله.
تأدبا مع الله. والإنسان إذا تأدب مع الله علم أن الأمور قد تلوح له أحيانا بين الحين والآخر، فربما ركن له لها قلبه من حيث لا يدري. لكن إذا أراد الله بعبد خيرا كان إقدامه أو إحجامه أو إصراره أو تراجعه ينبغي أن يكون لله وحده دون سواه. إن أقدم أو أحجم أو أصر أو تراجع أو غدر أو راح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المعلم الثالث قضية الحياء مع الله تبارك وتعالى. ثمة أمور يستحي العبد أن يراه الله جل وعلا يصنعها، وهذه كل ما نهى الله جل وعلا عنه. لكن أحيانا ثمة أمور يرتقي الصالحون بأنفسهم، ومن أدمن وتأمل أدمن النظر وتأمل في سير الأخيار من هذه الأمة وجد ثمة خصال وصفات عظيمة تحلى بها السابقون قبلنا. من ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل لا يرفع ولا يقيم صلبه حتى يرتدي ملابسه، لا يقيم صلبه حتى يرتدي ملابسه. وأنت تعلم أن وسائل الاغتسال في ذلك العصر تعتمد على الاغتراف على الغرف، فكان الإنسان منهم، كان أبو موسى في الغرفة المظلمة يغتسل ثانيا جذعه، يعني جسده صلبه جذعه مثني حتى يستطيع أن يغرف. فإذا فرغ من الاغتسال لا يقيم صلبه، لا يقف حتى لا تنكشف عورته، وإنما يتناول ثيابه. قال أهل التراجم في وصفه: كان حييا ستيرا، حييا من ربه تبارك وتعالى. وهذه منزلة عالية، وإن كان الإنسان غير مطالب بها لزاما في الصنيع، لكن معلوم أن ثمة لله عباد أصفياء اجتبعهم ربهم تبارك وتعالى واصطفاهم، إن ساروا إن تحركوا إن قاموا إن قعدوا فعلوا ذلك كله لربهم جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا من جنس ولايتهم لربهم تبارك وتعالى ومندرج فيه. هذه الثلاث إذا صاحبها بعد ذلك سريرة يصنعها العبد بينه وبين ربه، يدخرها العبد ليوم يلقى الله جل وعلا فيه،
عبادة أو تعالى.
عبادة، أنا أقول سريرة بالإجمال. أي أمر شرعه الله جل وعلا يصنعه العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى، يدخرها ليوم يلقى الله جل وعلا فيه. ومن صدقت نيته وصلحت سريرته وكان له عند الله عمل مقبول، لن يبلغ أحد سعادته إذا لقي الله. قال الله جل وعلا عن أهل طاعته أنهم يقولون: هاء مقرأ كتابه، لأنه فرح مسرور بما فيه، يحب أن يراه الناس، في حين أنه في الدنيا لا يحب أن يرى الناس منه تلك الطاعة، لأنه ادخرها ليوم يلقى الله جل وعلا فيه. أحسب فيما أعلم أن هذه الأربعة تحدد معالم التعامل مع رب العزة والجلال.
جزاكم الله خير شيخ صالح السادة من خلال الاتصالات معنا. الاتصال الأول من أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أنتقل إلى الأخ معيض. السلام عليكم ورحمة الله. أخي معيض تفضل سؤالك. يا معيض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك معمر؟
حياك الله تفضل.
إن شاء الله طيب.
الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
الله يحييك. قول يا صالح كما قلت يا معمر مجردة.
لا يا شيخ الله يسامحك.
الله يحييكم الله.
حياك الله طيب.
أنا بس في رمضان يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أليس هذه مكرمة من ملك الملوك؟
بل.
وأبغى الشيخ بس يشرح لي عن باب الريان، لأن المجاهد الصلاة ما إلا الريان هو اسم الصائم.
طيب.
أما داخل حقتي الله عز وجل يقول يوفون الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أقول لكل من أصيب، لكل من أصيب في زوجته أو في ابنه أو في ولده أن يصبر وأن يتحمل وأن يكون هو المعين لهم على المستشفى ولا يجزع.
طيب.
وإذا ابتلي بولد مقعد أو بنت مقعدة.
أخوي معيض. أخوي معيض.
أيوه.
الشيخ يبغى يسألك.
أنت من أي المدن يا شيخ معيض؟
أنا من الطائف.
حياك الله. أنت اللي تحضر الدروس عندي في الطائف.
أيوه.
حياك الله أخ معيض حبيبي. حياك الله. عرفتك الآن. تفضل.
تفضل يا معيض. بقي لديك شيء؟
أيوه. الله عز وجل يقول روض الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين، نذكر الفاتحة والحمد لله 17 مرة و 12 مرة 29 مرة باليوم نحمد الله. أنا أقول يا أخي عن قصة إنسان والله كان عنده بنت مقعدة، والله أني يقول خير كذا من يوم البنت هذه جاتني إنها دخلت علي بخير. وواحد عنده بنت يعتبرها معاقة وهي ما تسمع ترى تمشي، والله قصة صحيح، بس الله أخذ منها عين وبقي لها عين، يعني صار لها بدون عين، وأخذها لين سوبر ماركت وسابها في السوبر ماركت وراح. رجعت أمه وهو طلقها على حساب البنت هذه يقول ما عاد أبغاها.
ما حول ولا قوة إلا بالله.
هل سمعوا إلى حديث المرأة اللي جاءت الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قالت يا رسول الله أنا أصرع فادعوا لي للجنة؟ قال الرسول تصبرين ولك الجنة أو أدعو لك؟ قالت أدعو ألا تكشف. حديث سعد بن أبي وقاص كان أعمى وكان يدعو الله يشفي من يدعو له.
طيب أخوي معيض، إذا قلت لي يعني عندما تحدث عن الصبر كنت تتحدث من قلب وكلامك مؤثر، هل لك موقف، هل لك حالة محددة؟ أي
يعني عن
الصبر
عن نفسك يعني هل مررت بشيء معين؟
اي انا معاق، انا قد صار علي حادث سيارة واصبت بشلل رباعي.
صلى الله عليه واجرك.
امين. وانا اقول لكل من ابتلي في نفسه او في ماله فليحمد الله. الله عز وجل يقول
جزاك الله خير،
يقول الله عز وجل ما اصاب الآية يقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من طيب. قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختار فخور.
شكرا يا معيض، جزاك الله خير وبيض الله وجهك وأسأل الله عز وجل يهنيك
الصبر. شيء بس صورة تبارك يقول الله عز وجل
لعل الأخيرة يا معيض
بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
هنا
والله يجزاكم خير.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. أشكرك معيض ونسعد بك في هذا البرنامج مداخلات حتى في الحلقات القادمة. جزاك الله خير. عبد الرحمن سؤالك يا غالي تفضل الوقت.
سؤالي
إيه تفضل.
عن بعض شو اسمه نريد من الشيخ أن نقدم رسالة للمعلمين.
رسالة لمن يا عبد الرحمن؟
للمعلمين.
للمعلمين نعم.
إيه.
تقصد بالتعامل مع التلاميذ وكذا؟
إيه.
طيب شكر الله لك. معنا سعيد لعل الاتصال الأخير قبل الفاصل. تفضل يا سعيد. سعيد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل حياك الله.
الله يحفظ.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا الله شيخ الله يحفظ. بارك الله فيك. بالنسبة شيخ فيه مشاركة بالدين المعاملة وأن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق. وفي ملاحظة يا شيخ بالنسبة ل يرد في كثير من محاضراتك بارك الله فيك قصة عمر اللي ابن الخطاب رضي الله عنه، وعندما أنكر على أهل الغناء وتسور عليهم. والقصة سبق أن بحثت، وجد ما وجد إلا في كتاب واحد، هو كتاب الإحياء الغزالي للغزالي، وتكلم عليها بعض مشايخ جزاهم الله خير، ومنها الله يحفظك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه، يقول انها لا تصح.
طيب.
وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يقول انها ضعيفه. احببت افيد بهالفائده هذه، نسال الله جل وعلا لكم الاعانه والتوفيق.
جزاك الله خير، ولك ايضا
علما وعملا.
جزاك الله خير، شكرا لك. معنا محمد، تفضل يا محمد. محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل حياك الله.
الله يحفظك يا شيخ. محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
تفضل
وتتكلم. إذا تتكرم لي ودي أكلم الشيخ.
طيب إذا تتكرم بداية تسمعنا من الهاتف. الله يحفظك.
أبشر الشيخ. السلام عليكم. حبيت بس أسأل الشيخ، يعني هل من خلال قراءاته وكذا مع في التاريخ ومن خلال العلماء، يعني هل مر عليه بأنه سبق انه ظهر احد الملائكه لاحد
البشر
العلماء او احد الصالحين في الماضي؟
طيب.
يعني هل سبق انه ظهر ملك من الملائكه تجسد يعني بصوره رجل وكذا؟
طيب واضح محمد،
لانه في حدث معين، فما ادري يعني اذا انه حدث لاحد احد انه حصل الكرامات هذه لشخص معين، يعني هل من الـ 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 شو اسمه انه صالح الانسان انه يتكلم فيها للاخرين او كذا؟
نعم.
او انه يصمت ويحتفظ بها لنفسه؟
نعم.
خوفا من الحسد وكذا.
طيب واضح محمد، جزاك الله
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، شكر الله لك. اشكر جميع المتصلين والمتصلات. ام عبد الله شيخ اشارت الى محور مهم جدا، وكان ايضا الاخوان على الموقع اشاروا له، وهو التعامل مع الخادمات ونسيم النفتاجه، لكن استاذنك ان يكون بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويه ثم عوده لضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
صينات ممتعات كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات ممتعات كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات رصينات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل، عودة إلى اتصالاتكم لنجيب عما ورد فيها من تساؤلات. حياك الله الشيخ صالح مرة أخرى. أعود الشيخ على محور أم عبدالله جزاه الله خير، فتسأل عن التعامل مع الخادمات في يعني حصلتها
جرائم مسلمين. ذكرت قضية عين
استدلت
بها على ما يمكن أن يكون أثر الخادمات، لكن أنا أستاذنها أن نرجع الحديث في قضية الخادمات، سيأتي في وقته إن شاء الله
ونعمم للخادمات وغيرهم.
نعم.
طيب جزاك الله خير. الأخ معيض شيخ يسأل الحديث من صام رمضان إيمان واحتسابا.
نعم. طبعا الأخ معيض نسأل الله جل وعلا أن يرزقه الصبر ويمن عليه بالشفاء والعافية، وهو أحد إخواننا المؤمنين في مدينة الطائف، وكنت ألحظه كثيرا ما يحضر الدروس والخطب التي نقيمها في تلك المحافظة المباركة، والذي فهمته من حوله أنه يحضر لغيري ولغيري، أي أنه رجل ولله الحمد والمنة على رغم ما ابتلي به، كما قال عن نفسه أنه ابتلي بحادث، إلا أن الله جل وعلا أخذ له من اسمه نصيب، اسمه معيض، فعوضه الله جل وعلا إيمانا في قلبه. ونحن فرحون فخورون بمشاركته هذه الليلة معنا، ومعلوم أن الإعاقة ليست الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الجسدية، وإنما الإعاقة الحق هي ما يصدك عن ذكر الله جل وعلا ويمنعك من أن تعرف ما لربك عليك من الحقوق. فإعاقة الجسد يقول صلى الله عليه وسلم ويخبر أن أهل العافية يتمنون لو كانوا يوم القيامة مبتلون في الدنيا لما يرون من إكرام الله جل وعلا لأهل البلاء، وعلى هذا نحن نغبطه ونشكره. أما قوله الحديث أصلا ليس فيه من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس بالحديث نص وما تأخر، ربما سبق لسان قالها الأخ معيض، لكن فيها دلالة عظيمة على أن هذا الشهر المبارك كما هو معلوم من أعظم رمضان غفران الذنوب.
نعم. الأخت تشير إلى يعني أيضا قصة واقعة، تقول البنات كنا ينصحنها أيام كانت بعيدة عن الالتزام ثم بعد ذلك انتكسنا.
نحن أولا يعني نهنئها بأنها عرفت الطريق الحق، ونسأل الله جل وعلا لها ولنا لنا ولها الثبات على دينه تبارك وتعالى. لكنني أنصحها بأن الأخوات التي كنا معها يوما من الدهر قبل أن يمن الله عليها بالهداية تتجنب نصحهن، لأن النفوس مثل هذه الحالة قل ما تقبل، وقد يسخر الله لأولئك الفتيات غير أختنا في نصحهن، فتقبل وتستمر في القراءة في التثقيف، تتقدم في السن قليلا بإذن الله ورحمته، بعد ذلك تنصرف إلى أخوات يعني جديدات إن صح التعبير، تعرج عليهن بالموعظة والنصيحة والتذكير، لكن ينبغي أن يكون ذلك بطرائق مقبولة قدر الإمكان لدى الناس، واتخاذ وسائل معينة، ثم نتدرج في ذلك الذي نريد أن نرتقي به أو نريد أن نخرجه مما هو فيه من بعض الظلمة. التدرج في الموعظة في الانتقال أمر محمود، لأنه لا الشيء الذي يحبك عقدة عقدة لا يمكن حله إلا عقدة عقدة، كما قال عمر بن عبد العزيز لأحد أبنائي وهو ينصح
عبد الرحمن يطلب رسالة للمعلمين الشيخ في التعامل مع التلاميذ،
هذا كذلك إن شاء الله سيأتي في حين
إذا مكانه. طيب سعيد الشيخ ذكر بعض أقوال أهل العلم عن قصة عمر وإنكار على أهل الغناء،
نحن نشكر له على مداخلته وقال قبلها كلاما طيبا قبل أن يعرج على قضية
في ميزان
نعم ذكر الحديث، وهذا مشاركة تدل على فقه صاحبها، لكن ينبغي للإخوة الذين يتلقون خطابنا وخطاب غيرنا أن يكون يعني في إدراك لمسألة أن هناك منهج تاريخي ومنهج للمحدثين، لأن من تسأل الشيخ مثلا الشيخ بن باز عبد الرزاق عفيف رحمة الله تعالى عليهما وهما في فضلهما وعلمهما رحمة الله تعالى عليهما، أنت تسأله عن صحة القصة هذا شيء، وعن صحة القول بالقصة هذا شيء آخر، فصحة القصة هذا أمر يعني الجزم بصحة القصة يحتاج إلى إثبات سند، لكن أحيانا الإنسان أكثر ما يعني نقله العلماء كالذهبي في الأعلام وغيره إنما هي مطبق عليها منهج المؤرخين، ثم إن الإنسان يعني لا أدري ماذا أقول، أنا خاف أن أخطئ على غيري، لكن يعني لا أريد أن يسبق لساني فكري، قضية مسألة أن الإنسان توظيف القصة هو المهم، ومثلا عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أنه لوى وجه الفضل بن عباس لما نظر إلى النساء، وجابر رضي الله تعالى عنه كان أمينا ونقل أن الفضل كان ينظر وأن النبي صلى الله عليه وسلم حجبه، قد يأتي إنسان بهذا المعيار فيقول ما كان لجابر أن يخبر أن صحابيا ينظر إلى النساء، لكن ليس مقصود جابر أن يقول إن هذا مصوغا أو أن هذا يفعله أبناء الصحابة أو الصحابة أنفسهم، هذا ليس مقصودا، إنما المقصود الأمانة العلمية تقتضي نقل الأمر بكامله، ثم إن العقول والآراء والأفكار تتفاوت في تلقي المعلومة، وهذه معضلة بصراحة نجدها كثيرا في زماننا، فمثلا اختلاف الفقهاء في بعض المسائل، فبعض الناس يمنعك من أن تقول الرأي الآخر خوفا من أن الناس يتكئوا عليه، وهذا ليس منهجا علميا، ولا أستطيع أن أتجاوز هذا الحد يعني في الكلم خوفا على يعني لا أجرح أحدا، لكني مقصودي أن أرجو أن يكون الأمر قد اتضح، فإن الإنسان يحمل الخبر عن أخيه محمل حسنا، ويعني في نقطة أساسية نحن أحيانا نتكلم بناء على ما نعلم أو بناء يعني ماذا أقول بناء على يعني عقلية علمية، فينبغي أن يكون المتلقي لم يكن ذو قدرة علمية لا يظلم القائل، ومثاله يعني في بوضوح السيوطي رحمة الله تعالى عليه في جمع الجوامع ذكر أبياتا مجزوعة اعتمادا على أن هذا الكتاب ألف لطبقة علمية، فإذا وجدت لم توجد طبقة علمية تفهم هذا الكتاب فهذا لا يزيل السيوطي ولا يلام عليه، لكن العلم يعني أحيانا ينبغي نشره، خاصة عندما يعني نحاول أن نرتقي بالمجتمع فكريا وعلميا، وقلت أنا لا أريد أن يعني أكثر من التحرير هذه المسألة خوفا من أن نجرح أحدا.
أبعد قليلا شيخ، الآن عندما يشعر المفتي أو العالم أن هذا الرأي له وجهه لكنه يعلم الشيخ أنه سيسبب المفاسد
هذا
مثل من تعرف على شيء محدد،
أي هذا يعني كل بحسبه، يعني أحيانا يكون مقبولا هذا التصرف، وفعل أبي هريرة أنه كان أخفى كثيرا مما يعلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، ليس أصلا الأصل تعليم الناس تثقيفهم، ثم هي قضية التلقي، يعني التلقي أمر محمود، يعني مر معنا يعني نحن في لقاء سابق في هذا برنامج المبارك وكنا ندرسه قبل اللقاء أننا مثلا استشهدنا بشاعر غير محمود بأبيات لشاعر غير محمود، فتأتيك رسائل كيف تستشهد، هذا طبعا يعني لا يدل على وعي في التلقي،
المقصود
لأن المقصود البيت، وأحيانا نترحم على أحد وإن كان مشهورا بعدم صلاحه مثل الحجاج، لكن الترحم لا يوجد ما يمنعه شرعا. فليس المقصود من الحلقة وإقامتها وبث العلم أن يذكر الحجاج بخير أن يترحم عليه، هذا غير مقصود. لكن عندما يأتي الإنسان في سماعه للخطبة، سماعه للمحاضرة، سماعه للدرس، سماعه لأي من المشايخ، فينتقي هذه الأمور انتقاء وهي غير مقصودة أصلا، هذا هو سقم في فهمه أو أحيانا يكون دغلا في قلبه. لكن كما قلت أنا لا أريد أن أجرح أحدا، لكن أقول يعني كلمة حق أنا وقع في قلبي سلام الصدر الأخ سعيد عندما تكلم، وأشعر في ثنايا كلامه بروح إيمانية عظيمة، وهذا يعلم الله أنه وقع في قلبي بسبب النظر عما قال بعده. لكن لا أوافقه في قضية أنه قال إنه سئل عنها فلان وعنها فلان وعنها فلان وقال إنها قصة غير صحيحة. طبعا أنا لم أقول إنها قصة صحيحة، لكن أنا أتكلم بالمنهج الذي يتكلم به العلماء، وهي قضية القصص التاريخية تكون مقبولة ولا يبنى عليها حكم شرعي. ثم أحيانا يكون القصة لا يوجد شرعا ولا قدرا ما يعارض وقوعها، فإذا لم يوجد شرعا ولا قدرا ما يعارض وقوعها لا يمنع هناك شيء من الاستئناس بها.
طيب انتقل الى الاخ محمد الشيخ، كان يقول هل يمكن للبشر سواء كانوا من الصالحين او من غيرهم انتظر لهم الملائكة في صورة بشر؟
نعم هذا يمكن للحديث الصحيح، الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله ارصد في مدرجتي في طريق ذلك الرجل الذي يحبه في الله ملكا يساله، فهذا اصل في اثبات القضية. لكن حد يعني إذا وقع له شيء من هذا أو لغيره لا أرى أن يحدث به أحد ولا أن يخبر به غيره. أحيانا يحصل للعقلاء مواقف هم على يقين أنها وقعت،
طيب
لكن لو قيلت للناس لشك الناس في عقولهم وتسبب لهم ذنب، والعاقل ينأى بنفسه
حتى ولو خاصته الشيخ من يثق أن
حتى لو خاصته لا بأس، لكن هي الإشكال قد ينقلب هذا الخاص يوما عدوا.
طيب دعني أعود يا شيخ إلى حديث قبل الاتصالات، جزاك الله خير، كنت أتكلم في التعامل مع الله عز وجل، أشرت إلى مسألة الأدب مع الله والحياة، قصة بموسى الأشعري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لقد أوتيت مزمارا من زمن آل داود. أبو بكر رضي الله عنه في قوله لأم المؤمنين عائشة يقول مزمار الشيطان في بيت الرسول، ورود يا شيخ لفظة المزمار في
كلمة المزمار في اللغة تأتي على معنيين، تأتي بمعنى آلة له أو الغناء نفسه، وهذا هو معنى قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على ابنته عائشة وعندها جاريتان تغنيان بيوم البعث،
طيب
فقال رضي الله عنه وأرضاه مزمار الشيطان، أضافه للشيطان لأن فيه ما يشغل القلب عن ذكر الله. فالعرب تطلق كلمة مزمار على الغناء وعلى آلة اللهو التي يدف هنا، وتطلقها كذلك على الصوت الحسن. فإطلاقها على الصوت الحسن هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إلى أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي لقد أعطيت صوتا حسنا تتلو به القرآن كما أوتي داود صوتا حسنا يتلو به الزبور. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد إن صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، كما هو معروف في الأثر في القرآن والسنة. الذي يعنينا أن كلمة مزمار، لكن إذا استطردنا قليلا الناس يجب أن يفقهوا هنا أن الذي كان مرخصا له فيما نعلم الدف في أيام العيد، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استصحب أصلا وهو أن الغناء محرم، فلما أنكر أبو بكر على ابنته عائشة كان إنكاره وقت ذاك في موضعه، لأنه بناء على علم يعلمه أن الغناء محرم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأه أن هذا يرخص في يوم عيد، وقال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وهذا ترخيص منه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والمشرع للأمه. لا يوجد دليل على أنه لأنه سلم سمعه كان حاضرا، لكن هذا الحديث أو هذا الخبر ما تتمسك به القناة وبعض القنوات من أنهم يأتون بما يسمى بالفيديو كليب أو غيره ليل نهار بحجة أن الغناء مرخص به، هنا نقول
بحكم أن الدف
مرخص به في أيام العيد، هنا نقول هي ليست قضية، هنا قضية غنى. فتحريم ما يسمى بإتيان نساء يسمونه فيديو كليب يسمونه غيره، يأتون بنساء يرقصن وامرأة أو رجل وصفهن يغني، هذا لا يقال له غنى، هذا فجور، هذا خنا، لا يدخل أبدا في باب ما يسمى بالغنى، فهو كبيرة من الكبائر ليس لا يمكن أن يدخله الترخيص، فالترخيص لا يدخل في باب الكبائر لا في عيد ولا في غيره، فهم آثمون على كل حال.
الترخص
أما الترخص في ضرب الدف لمجمع نسائي أو مجمع رجالي وإن كان يعني ينبغي لأهل الفضل أن يزهدوا فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يمكن لأحد أن يفتئت على النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم بين يدي الله ورسوله.
هذا ترخي.
سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أو أقر سماعه وقال لأبي بكر دعهما يا أبا بكر. فلا يمكن لأحد بعد ذلك أن يظهر تقوى بعد تقوى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عبيد نمتثل ونعتمر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ صالح قبل أن نخرج من هذه النقطة بما أنك أضفتها دعني أسألك عن أمرين. الأمر الأول، هل هذا الترخص خاص بأيام العيد أم ممكن أن ينسحب على كل المناسبات؟
ينسحب على بعض المناسبات ذات الفرح عند بعضهم زي الحقيقة ممكن.
النجاح
يعني لا يتوسع فيه كثيرا.
طيب المسألة الأخرى شيخ، مسألة ذكرت الفيديو كليب الأشرطة، لأن بعض الأناشيد يعني كل الشريط على الدف يأخذ نفس الحكم.
الفيديو كليب المسمى الفيديو كليب الإسلامي، طبعا أنا لا أؤمن بقضية شيء اسمه فيديو مثلا شيء إسلامي شيء غير إسلامي.
أين
يعني هذا رأي شخصي
الفيديو كليب،
وأعتذر لكل مؤمن ومؤمنة يعني يرى صحة هذا. لكن أنا أقول نشيد مباح ونشيد محرم.
كيف
يعني؟ مثلا إذا جاءت مجموعة من الشباب في يوم عيد وضربوا بالدف، فأنا أقول هذا النشيد مباح لحديث عائشة، واضح؟
طيب.
لكن لا أسميه إسلامي، لأن كلمة إسلامي تلحق كأن الإسلام أمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى الجاريتين ظهره. ففرق ما بين الموافقة وما بين نسبة كلمة إسلامي، كأننا نقول إن الإسلام أمر به، نحن نسميه مباح.
طيب.
ونقول في غيره أنه محرم، ثم هذا المحرم يرتقي بعضه إلى كبائر الذنوب كما يحدث في بعض القنوات.
الشيخ صالح، إذا أذنت لي أن أحقق رغبة لبعض أعضاء الحطوف، كانوا دائما يطالبون على المنتدى إذا ذكرنا مثلا سيرة عالم أو خليفة أو شاعر أن نذكر شيئا من يعني أخباري ولا طائفي. قبل قليل ذكرت خبر ابن أبي ذئب عن المهدي.
نعم.
نعرج على سيرة المهدي ونذكر أهمها.
نعم، المهدي خليفة عباسي اشتهر بكثرة توليته، بالطبع ما دام يكثر من التولية يكثر من العزل، لأن لم يكن تولية إلا بعد عزل، وهذا يدل على قوة الشخصية. وكان موسوما بالشجاعة، وقيل له يتعجب الناس من شجاعته، فقال لما أخاف لما لا أكون شجاعا وأنا لا أخاف إلا الله. الإنسان أستاذ الكريم أحيانا يجتمع فيه خير وشر. كان غارق بعض الشيء في اللذات والصيد واللهو بحكم أنه ملك، لكنه كان قصابا على الزنادقة، قصاب واضح يعني تقطيع لحم. كان يقول الذهبي في ترجمته أنه كان محببا إلى الرعية قصابا على الزنادقة، وهذا ظاهر في سيرته. كثير من الزنادقة أهلكهم الله على يديه، وهذا نعمة. كذلك جاء عنه أنه في أحد أيام خلافته هبت ريح شديدة عاصفة سوداء حتى ظن بعض الناس أن القيامة قد قامت. فسلم أحد حاشيته وحرسه ذهب يبحث عن أمير المؤمنين، فذهب إلى الإيوان يعني إلى ردهات القصر فلم يجده، فوجده في أحد بيوت القصر وهو ساجد على التراب رحمة الله تعالى عليه، وهو خليفة، وهو يناجي ربه ويقول اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم، ولا تفجع بنا نبينا، اللهم إن كنت أردت اللهم إن كان هلاك الناس بسبب ذنب فعلته فهذه ناصيتي بين يديك. وهذا تسليم عظيم ودلالة على وجود حس إسلامي في قلب هذا الخليفة رحمة الله تعالى عليه. كما أن قوله لزهير حارسه عندما دخل المدينة وقال ابن أبي ذئب إنما يقوم الناس برب العالمين، لو كان الخليفة لا يملك حسا إسلاميا لقال اضرب عنقه، ولكنه قال لقد وقف شعر رأسي مما قال، أي أن كلمة ابن أبي ذئب وقعت منه موقعا
استشعرها.
وأنا أحسبه العلم عند الله أن ابن أبي ذئب قالها من قلبه، قالها صادقا لم يقولها متاجرا. يقع كثير من الناس يلمس في السلاطين، يلمس في الأمراء، يلمس بأغراض أخرى، وهو لا يريد أن يعني يريد أن يؤلب العامة، يريد أن يحرك أشياء مكنونة، يريد أن يصفي حسابات، هذا والعياذ بالله ليس له في الآخرة إلا النار إذا قصد بهذا. لكن المسلم الحق، لأنه صعب أن تتاجر بدين الله، صعب جدا يعني، هذا لا يقدم عليه إلا إنسان لا يعرف ما هو من هو الله. لكن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يتاجر بدينه. فإذا كان الإنسان يقول القول يتاجر به حتى يرفع مقامه، وحتى يقال ويقال ويقال ويقال، ثم بعد ذلك هو لا يريد إلا هذا القول من الناس، وإنما وجناه في الدنيا ليس له في الآخرة. قال الله جل وعلا ليس لهم في الآخرة إلا النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد تقديم الروح والنفس شيء. لما قيل له أن الرجل يقاتل كذا يقاتل كذا يقاتل كذا أخبر أن العبرة بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
أحسن الله إليكم يا شيخ. ننتقل إلى ما يتعلق بما أن حديثنا عن الدين المعاملة إلى التعامل بين الخلق. يا شيخ المتتبع لما كتب في هذا الموضوع لما عرض عبر وسائل الإعلام أن يصنف حسب الذوات، مثلا حقوق الوالدين، حقوق الجار، حقوق الأبناء، إذا أنت يا شيخ نطرح بطريقة أخرى أن نصنفهم حسب الحقوق ثم نتكلم عن كل
إن شاء الله. يظهر لي أستاذ عمر أن الحقوق الناس الذين نتعامل معهم قضية التعامل يمكن تقسيمهم إلى أقسام. قوم لهم حقوق عليك، وقوم عليك عليهم حق لك ضد الأول، وقوم مكافئون لا حق لك عليهم متساوون مكافئون، وقوم التعامل معهم تعامل منفعي كالتجارة مثلا بيع والشراء والوظيفة، وقوم ذو فضل أعطاهم الله جل وعلا فضلا بطريقة شرعية. فيمكن تقسيم الناس غالبا إلى خمس قد تزيد. أنا لا أقصد التعامل يختلف.
طيب فلنبدأ
فلنبدأ في القسم الأول. من لهم حق يجب إعطاءهم حقهم ولو لم يعطوك حقك. فحق الوالدين مثلا حق عظيم أقره الله جل وعلا في كتابه. فسواء كان هذا سواء كان هذان الوالدان على بر أو على فجور قام بحقك أو لم يقوم بحقك يجب إعطاؤهما حقهما. حق الإنفاق على الزوجة هذا حق لها لا يلغى إلا إذا نشزت وخرجت من الدار وفق تفصيل الفقهاء. فمن كان له حق بجملة حتى لا نعيد نفس الخطأ، كل من له حق يجب أن نستشعر ما دام أن الله جل وعلا أوجب علينا هذا الحق فنحن نؤديه بصرف النظر عن تلقيه هو لهذا الحق. قبيله أنكره جحده مدحنا ذمنا أنا أعطيه هذا الحق لأن الله جل وعلا أمرني به أن أعطيه هذا الحق. هذا القسم الأول.
يا شيخ مدام أن الله أمر بهذا، الأخت مشرقة على الموقع أن تسأل سؤال جميل تقول يا شيخ يعني من كانت عادته حسن الخلق وأداء الحقوق هل يؤجر عليها أم لابد أن يعني يستحضر النية؟
إذا كانت هذه العادة جاءت مع الأيام منبثقة عن أصل شرعي يؤجر عليها، لكن ينقلون عن المأمون أنه كان يقول أخاف أن لا أجر على العفو لأنه كان يحب العفو. هذا من له حق. من عليه من لنا عليه حق فهذا يجب أن نقبل تقصيره بمعنى ضد الأول يعني أن نعطيه حقه وأن نرفق به. وهنا يأتي ما قالته الأخت أم عبد الله وفقها الله في قضية الخدم. فالخدم نحن لهم في الغالب لنا حق عليهم لأننا نعطيهم أجرهم هم أجراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم وأمرنا أن لا نكلفهم ما نطيق. وبعض الناس عياذا بالله يتصرف وكأنه لن يلقى الله جل وعلا، فهو عنده من الظلم للأجراء سواء كانوا موظفين تحت يديه أو عمال في مكتبه أو خادمة أو سائق أو عامل نظافة أو غير ذلك، فهو يجد في نفسه قوة سلطان جبروت ملكه الله جل وعلا إياه فيريد أن يستخدم ذلك السلطان والجبروت والقوة والحق في تكليفهم ما لا يطيقون. مثلا ترى أحيانا في بعض المطارات وأظن قلت هذا كثيرا رغم بيئة مطارات لكثرة الأسفار، ترى أحيانا في بعض المطارات أن العائلة معها أبناؤها يطلبون من الخادمة وهي امرأة عورة أن تأخذ الحقائب من السير الذي يمر، فترى هذه الخادمة تتثنى طبيعة الأمر لابد أن تتثنى حتى فينظرها الناس وينظرها الرجال وليس في عقدهم بينها وبينها بينهم وبينها إلا أن تخدمهم في البيت، ليس للخادمة علاقة بأن تحمل حقائبكم من السير وتضعها. يعني لو دفعوا مبلغا زهيدا لذلك العامل المخصص خير لهم من أن يلقوا الله جل وعلا وقد أذلوا امرأة بين الناس. فالخادم والخادمة لا يغرنك منها أنها تعجز عن المطالبة بحقها، وبعضهن تستطيع أن تأخذ حقها بطريقة أو بأخرى لا تخفى على ذوي الألباب، لكن نحن لا نرقب ردة فعلها. هذا لا ينبغي أن يكون هو الباعث على صنيعنا، إنما صنيعنا الخوف من الله جل وعلا وأن الله جل وعلا سيسألنا عنها. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن لديه عمال يصنعون له أعمالا كثيرة وأنهم أحيانا يبخصونه وهو يرد عليهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤتى بك وبهم يوم القيامة، فإذا كان ما أخذته منهم بمقدار ما أخذوا منك لا لك ولا عليك، وإلا اقتص لك أو اقتص منهم. فبكى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ألم يقرأ قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل من استظهر في قلبه وتيقن أنه سيلقى الله تردد كثيرا قبل أن يظلم أحدا دونه، ومن لم يرقب يوما يلقى الله فيه هذا الذي يسرف. ففرعون كان جبروته منطلق من أنه لم يرقب يوما لقاء الله، لكن الصالحين من العباد المتقين من أهل الفضل هم الذين يرقبون لقاء الله قبل أن يقدموا على العمل، يخشون لقاء الله. يأتي منهم ما قاله أخونا أحد الفضلاء من المتصلين في قضية الطلاب، المعلمون مؤتمنون على هؤلاء الطلاب، فالإنسان إذا قصر ولم يعالج تقصيره، فالتقصير الذي يأتي عرضا لسفر طارئ أو مرض مقعد أو ما أشبه ذلك فهذا يعذر فيه المرء، لكن عندما يكون ديدن المعلم أن يدخل قاعة الدراسة وهو لا يعبأ بإفهامهم ولا يعبأ بتعليمهم ثم يعاقبهم على أدنى خطأ دون أن يحاول يوما إصلاحهم ويتشفى منهم إذا وضع الأسئلة أو يريد أن ينتقصهم أو يجعل المسألة تصفية حسابات مع عائلتهم أو أسرهم أو إذا كانوا جيرانا، نقول له كما قلنا في الأول هذا كله من غياب مسألة أنك تلقى الله جل وعلا. وقد قلت إنه لابد أن يكون الباعث في كل عمل نأتي خوفك من لقاء الله، فإن الله جل وعلا أخبر أن يوم لقاء يوم عظيم. وقد قال ابن عباس أو عمر رضي الله تعالى عنه لابن عباس لما أثنى عليه قال وإنني مع ما قلت لو كان لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. فليس لقاء الله بالأمر الهين، والإنسان إذا أخبر أن وزيرا سيزور تلك الدائرة أو مديرا عاما سيأتيها وبينه وبين زيارة الوزير أو المدير ساعات أو أيام يتغير حاله، يتغير وضعه، يتغير تعامله مع من حوله خوفا من أن يبلغ ذلك المسؤول، فكيف بلقاء الله؟ ثم إن الله جل وعلا لا يحتاج أحد أن يبلغه، فالله جل وعلا أقرب شهيد وأدنى حفيظ. استحضار هذا هو الذي يعين على أن يقوم الإنسان بالواجب الأكمل، فإذا غاب من باب أولى أن ترى الجبروت في القلوب والقسوة فيها.
نعم الشيخ، قبل أن نخرج إلى محور آخر أو إلى القسم الآخر أستاذنا في هذه الاتصالات، الاتصال الأول من أبي البراء. السلام عليكم ورحمة الله. أبو البراء ما زال موجود؟ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أحبكم في الله والله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الكريم.
أعوذ بالله الشيخ الرجيم. يا شيخ، من تعب في رمضان رجع إلى الله، وبعد رمضان يعني كان أكثر عبادة وأكثر يعني قرب إلى الله من رمضان، هل هذا فيه يعني دليل قبول قبوله عند الله سبحانه وتعالى؟
نعم أبشر يا أخي.
شيخ
سؤالك أبشر أبشر.
بس هذا شيخ رجل جملكم الدعوة لنا شيخ.
أبشر
قبول عند الله.
جزاك
الله الفخير.
شكرا شكرا أبو البراء. معنا أيضا أخونا عبد الله. تفضل يا عبد الله.
نعم
تفضل. أقول
وليمك
عبد الله سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياكم الله.
ممكن.
أنت على الهواء عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن كلمة الشيخ؟
أي نعم تفضل.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله، حياك الله يا أخي.
والله أنا نبغى الشيخ تدعينا في خير الدنيا والآخرة. نسألك بالله.
طيب.
شكرا. ما يقول لي
سألك. الله يجزاك الجنة يا شيخ. ويثيبك على ما.
طيب. أبو البراء الشيخ يقول من تابع الأعمال الصالحة بعد رمضان هل يكون دليل قبول أعماله وتوبته السابقة؟
نعم هذا إن شاء الله تعالى إنه من أمارات علامات القبول ولا نجزم به، لكنه الحسنة تقول أختي أختي، فإذا أتبع الإنسان الحسنة الحسنة دل ذلك إن شاء الله على قبول عمله عند الرب تبارك وتعالى. وأنا أسأل الله لأخي أبو البراء لأخي أبي البراء التوفيق في الدنيا والآخرة، وهو ونحن في المقام الأول في قضية أن الإنسان يزداد في فعل الخيرات بعد رمضان، لأن يعني رمضان أشبه بالنور الذي يبث في القلب، فكلما كان العمل الصالح في رمضان كثيرا كان بقاء ذلك النور إلى العام القادم أكثر.
جيد. عبد الله شيخ طلب منكم الدعاء. طيب أتجاوزه
يا شيخ ندعو، لكن يعني في نقطة
جيد
والله لا أدري ماذا أقول، لكن يعني الناس يكثرون من هذا الطلب، ولو يعني رفقوا بنا كان أفضل.
طيب خليني أسأل الشيخ عن محورين في هذا الطلب، هل يجوز هو الأولى للإنسان أن يطلب الدعاء من غير أمي؟
هو الأفضل أن يدعو الإنسان لنفسه.
نعم.
وجاء في الشرع ما يدل على أن الإنسان يطلب الدعاء من غيره.
طيب.
لكن إذا خشي الفتنة، والفتنة لا يؤمن منها أحد خاصة يعني هكذا يعني على الهواء. طيب. يعني نسأل الله العافية.
طيب انتقل للأخت أشواق، تقول يا شيخ في الزواجات تقول بعضهم يجيب الدف والزير والمرواس،
أحيانا
تكون طاقات أحيانا تكون أشرطة.
طبعا الأصل ضرب الدف في النكاح، فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف في النكاح، وهذا يدل على أن الأصل تحريمه، على أن الأصل تحريمه. فنحن نقول لها ولإخواتنا المؤمنات هي تجزى خيرا على أنها تأتي بأشرطة ما فيهن إلا الدف.
طيب.
هذا فعل محمود جيد حسن. أما توسع من يصنع هذا الصنيع في غير الدف فلا أحبذه ولا أراه، وهو إلى الحرمة أقرب، بل بعض أهل العلم نص على تحريمه. فالمقصود من ضرب الدف هو إعلان النكاح والخروج به عما كانت عليه العرب في جاهليتها من السفاح، فيضرب الدف برهة من الليل لا تكون طويلة، يعلن فيها النكاح وينشد فيها أناشيد تلائم ذلك الوضع ويظهر فيها الفرح. هذا من مما أباحه الله جل وعلا لعباده، قال صلى الله عليه وسلم: هل كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. لكن لا ينبغي الإنسان بعد ذلك أن يزيد على الشرع ما ليس فيه.
الدين المعامل الشيخ، تكلمت عن من لهم علينا حقوق من لنا عليهم حقوق، دعني شيخ نتكلم عن التعامل مع المكافئين.
المكافئين نعم يوجد في الناس من هو مكافئ، بمعنى أنه لا يوجد حق له عليك ولا حق لك عليه، لكن هنا يأتي الأدب في أن الإنسان يكون متأدبا مع من يسمعه. يقولون عن الخليل بن أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه كان إذا أفاد أحدا شيئا لم يره أنه أفاده، وإذا استفاد من أحد شيئا أراه أنه استفاد منه. وهذا أنموذج عال على نهج سلف الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المكافئ. الإنسان إذا كان سليم الصدر لين الطبع، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن ينقاد، يعني يقبل الأخذ والعطاء ويألف ويؤلف. هذا في التعامل مع المكافئين، لا يرى الإنسان في نفسه علوا ولا ظهورا على الغير. يقول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالتعامل مع المكافئ يمكن يعني يكون منضبط بطرائق محمودة جدا، بأن الإنسان يكون ذا قلب سليم يعرف قدر أخيه ولا يحاول أن يستنقصه كما سيأتي بيانه.
جيد. أعود يا شيخ إلى مسألة، قبل أن نخرج من مسألة التعامل مع المكافئين، الأخت حنين جذا شيخ أرسلت على الموقع تقول قامت بالنصيحة لبعض قريباتها يعني من باب الحرص عليها في الله عز وجل، وصار هناك ردة فعل وعدم قبول قطيعة، تقول وجهت من نصيحة في هذا الموضوع.
أي طبعا أيا كان الأمر ينبغي على من يتلقى النصيحة أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يعني يعلم أن الباعث من أخيه أو من أخته على النصح هو إرادة الخير له، ولا يكون فينا سوء ظن من بعضنا لبعض، لأنه لا يعنف من النصح أحد، كلنا ننصح وكلنا ينصح، كل بحسب ما أفاء الله جل وعلا عليه من العلم. وقد وقف هدهد بين يدي سليمان وقال: حطي ما لم تحط به. فليس معنى أنني أنصحك أنني خير منك، وليس ولو كنت يغلب على ظنك وإن كان هذا صعب أنك خير من فلان، لا يعني ذلك أنك لا تقبل منه شيئا. فإن الإنسان المؤمن مرآة أخيه، والإنسان والمؤمن الحق بإخوانه، وهذا من الولاية التي قال الله جل وعلا: والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
التعامل مع ذوي الفضل،
التعامل مع ذوي الفضل، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فمن بلغوا في السن مبلغا وشابوا لهم حق يعرفه من يعرف الفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما يعرف الفضل لأولي الفضل أولي الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الإكرام: من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير المغالي فيه والمجافي عنه، وإكرام للسلطان المقصد. ولاة أمر المسلمين لهم حق، فإكرامهم من إجلال الله جل وعلا. من الله جل وعليهم بالقرآن كأئمتنا في الحرمين وأمثالهم من حفظوا القرآن ونفع الله بهم البلاد والعباد، إكرامهم من إجلال الله. الرجل الكبير كما قلت الشيبة المسلم ينبغي إكرامه، كما أن الضعفاء كذلك لهم حق الإكرام. مثلا أنا أعود لبيئة المطارات، في أحيانا في الباصات هذه اللي تنقل الناس من الصالة إلى المطارات،
هذه يعني
مثلا المطارات. اليوم أنا رأيت للأسف يوجد نساء كبيرات في السن أو شابات صغيرات في الباص، فبعض الرجال عفى الله عنه وعنهم المقاعد تكون محدودة، لأن الأصل في مثل تلك الباصات الوقوف، فيأتون يجلسون، مع أن الشركات المتبنية لهذه الباصات كتبت يعني أو الواحد مكتوب عليه أن هذا خاص بالنساء وخاص بكبار السن، لكن البعض يغلب عليه حب الذات من غير أن لا يشعر، فعندما يأتي إلى هذه الأماكن لا يفكر بشيء إلا في نفسه كيف يستريح، مع أنه كان جالسا، فيأتي ليجلس وهو يرى المرأة عورة، يراها واقفة ورافع يديها تحمل تخاف أن تسقط، وهذا لا ينبغي لمنصف لرجل لشهم يفعله. لكن عندما تغيب بعض الحق بعض الأداب الدين ويغلب على الإنسان النظرة الذاتية لمن حوله يكون هذا النوع من التعامل، نسأل الله العافية.
التعامل الشيخ مع العلماء مع المشايخ مع المعلمين
إجلالهم حق لكن لا يبالغ فيه، إجلالهم حق لكن لا يبالغ فيهم. وإنسان إذا اتخذ طرائق الوسطية سلم، لكن المبالغة لا تؤدي، كما قلنا نقول دائما إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل.
المقصود يا شيخ بالتعامل المنفعي هو الموقف منه.
التعامل المنفعي الإنسان ما له، يقول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولذلك المنفعيون لو سألتهم ما رأيك في سيارة قيمتها مثلا، تقول لو سيارة كابريس موديل 2000 كم تبلغ بالعامية كم تسوى، إذا كان ذكيا كيف يجيبك؟ يقول أنت بائع أو مشتري، لأنه تفرق، إذا كنت تشتريها لا تشتريها بأكثر من كذا، وإذا كنت تبيعها فيكون جوابه جواب منفعي يعرف ما وضعك. المؤمن الحق الذي يرقب الله جل وعلا يضع نفسه في تعامله محل الطرف الآخر، فإذا وضع نفسه محل الطرف الآخر صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هو النموذج الأمثل، النموذج الأمثل في التعامل مع الناس، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. لكن يحصل في أسواقنا في طرائق التعامل معنا يظهر الغش، يظهر الخداع لغياب مراقبة الله جل وعلا في التعامل المنفعي. كل يريد أن يفوز هو، وبعض من الناس والعياذ بالله لا يفكر إلا في من في البيئة التي يعيش فيها، يعني من شعوره من كثرة شعوره بالنقص يحب أن يصل إلى منظومة ملح، من كثرة شعوره بالنقص يريد أن يسمع كلمة ملح مثلا. وهذه وقعت لي في رمضان، رغم أنني والله خرجت متجلدا ألا أحتك بأحد، وأنا أخرج قليلا يعني، فخرجت في سوق التمر يعني أبحث عن تمر
في المدينة،
في المدينة أبحث عن شيء، ففي سوق في سيارات واقفة تبيع تمر يعني مصطفى، الطريق لا يحمل إلا سيارتين يعني سيارة تذهب وسيارة تغدو، فنحن ماضون بما يسميه العامة بالسرعة، وأنا مضطر أقول بالعامية حتى يصل المفهوم. فبحث الناس عفى الله عنا وعنهم مرآهم طيب يعني في سيارة 4 أو 5 رجال، فلما جاء عند إحدى السيارات هذه التي يتقف وتبيع توقف، فنزل أحدهم ليشتري. هذا الذي في السيارة يقودها يريد أن يقف ونحن جميعا في منظومة وراءه ننتظر حتى ينتهي صاحبه من الأخذ والبيع والعطاء ويسوم السوق ويرى ما هو أحسن وما هو غير أحسن. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول إن فلانا شهما، ما يعني يقول هذا الذي خرج يقول ما شاء الله فلان ما خلاني أمشي والله يوقف للسيارة عند باب السائق حتى انتهيت، ويبعث عن هذه الكلمة هذا السائق. لكن لو كان يحمل أدبا إسلاميا جما لما صنع هذا. فأنا مع أنه يعني كنا في نهار رمضان، لكن في المنكر لا تأتي وتقول أنا زاهد أنا ورع أنا. فأحيانا يكون الورع فقه من لا فقه له، الورع أحيانا فقه، أحيانا ليس على إطلاقه فقه من لا فقه له. فأنا أذكر أنني يعني لمته وعنفته بطريقتي، لكن لأنه خطأ شيء عظيم هذا الذي يقع منك، لأنه الإنسان عندما نحن مسلمون ينبغي أن نقدم الصورة المثلى لأهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يجلس حيث انتهى به المجلس، ونهانا ربنا أن نقيم رجلا من مجلسه ونجلس أحدا مكانه ولو كان أفضل منه، لكن قال الله توسع يعني جاءت الآيات بالأمر بالتوسع والتفسح في المجالس. المقصود أن الإنسان ينبغي أن يحمل في معاملته مع الناس آدابا عظيمة إسلامية مستقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الشيخ صالح مثل هذه الأخطاء قد تحصل من الجميع،
من الجميع،
لكن الشيخ يلاحظ أن من عليهم سيم الصلاح والتقى أنهم يحملون أكثر من ذلك بحيث لا تسلب إلى الدين مباشرة.
نعم طبعا نسبته إلى الدين خطأ.
أيوة.
فكل إنسان مسؤول عن نفسه،
هذا ملحق،
لكن ينبغي للإنسان أن يقدم الصورة المثلى لأهل الإسلام. لكن هو يعني الله يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والعاقل الذي يعرف الله حقا يكيل للناس بما يكيل به لنفسي.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. نحن في الدقائق الأخيرة فصلنا التعامل مع الله عز وجل، فصلنا أيضا التعامل مع الخلق سواء كان على التقسيم الذي ذكرته أو التقسيم السائد بين الناس. الشيخ صالح، هناك أمور يعني يجب على المرء أن يراعيها مهما حاول أن يعني يكون حسن الخلق مع الغير سواء في حديثه في تعامله، إلا أن هناك ضوابط ينبغي أن يستحضرها دائما. لعلنا نذكر المشاهد الكريم شيخ،
أهمها العلم أن الله ذو حكمة بالغة. إذا علم العبد أن الله ذو حكمة بالغة ارعوى ساقه هذا العلم إلى أن يتأمل في التعامل مع الناس. أحيانا نظن الإنسان أن يغلب علينا، نسأل الله العافية، أن نعتقد أننا سنبقى هكذا دائما. محال، كل قوة إلى ضعف، وحتى الغناء لا يلزم أن يؤول إلى فقر، لكن يؤول إلى أنك تترك مالك تموت، حتى لو لم تفتقر تموت عنه تتركه، يصبح بعد لحظة من وفاتك ملكا شرعيا لغيرك. فاستصحاب هذه المعاني أن الله حكمة ذو بالغة. قبل أيام نشرت الصحف أن بوب دونر، هذا مرتزق فرنسي، كانت تستخدمه الحكومات الفرنسية السابقة في انقلابات دول، تغيير حكومات، وتنقل كثيرا في دول إفريقية وبعض الدول الأسيوية، وكان له دور كبير في كثير من الانقلابات التي حصلت. فهو مرتزق معروف مشهور عالميا، توفي مؤخرا. هذا الرجل استخدمته الحكومات الفرنسية في تغيير عروش وإزالتها، مع ذلك أصابه الله جل وعلا قبل أن يموت بمرض الزمايهر هذا الذي يفقد الذاكرة. فصار الناس يحدثونه أنك أنت دولة كذا أنت، يضحك، ما هو مصدق أنه يسمع هذه المعلومة كأول مرة، هو كان يتبناها ويقوم بها. فانظر إلى صنيع الله جل وعلا في خلقه. هذا كافر لا يفقه، ما من حوله عائلة كافر قد لا تفقه، لكن أنت كمسلم عندما تقرأ هذا الخبر في صحيفة ما بطريقة أخرى تقرأه، ليس كما يقرأه من لا يرقب وجود الله، من لا يرقب لقاء الله. فأي إنسان يعلم أنه أي قوة هذا الذي استبقى لك، أي نفوذ هذا الذي سيستديم لك، أي فصاحة هذا الذي استبقى لك، كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال. فإذا علم الإنسان أن الله ذو حكمة بالغة إرعاه. الله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تأتي أحيانا عند رجل يعاين الموت وعنده أطفال، فيأتيه إنسان أحيانا يقول له لو وصيت لفلان، يريد أن يذهب ماله. فالله جل وعلا يقول له أنت أرقب قبل أن تتلفظ بالكلمة بالمشورة بالرأي لهذا الرجل، تذكر أبنائك، كيف لو تركتهم ذرية ضعفاء كيف سيصبح حالهم. واضح؟ هذا معنى مقصودي بقول إن الله ذو حكمة بالغة. الأمر الثاني حفظ اللسان، لأن الإنسان العاقل يرى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف القرآن من قبل لأهل الفسق والفجور، فيحاول بل يجب عليه أن يسعى في البعد عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المنافقين إذا خاصم فجر. فيأتي المسلم بتعامله أن يحفظ لسانه قدر الإمكان. نحن نغضب، كلنا نغضب، يقع منا الخطأ، لسنا معصومين، فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين، لكن يبقي الإنسان على أنه لا يستمر في كلامه. فإذا وجد في نفسه غضب في مجلسه مع أصدقائه مع أقرانه مع أولاده مع أبنائه مع بناته، يخرج حتى لا يتلفظ بكلمات يبقى لها أثر سيء في القلب، ويحاول قدر الإمكان أن يحفظ لسانه ما استطاع، لأن الكلمة إذا خرجت حكمتك، أما إن لم تخرج كنت أنت الحاكم لها. هذا كذلك يعني يمكن أن يضاف إليه أن الإنسان يعني غير حفظ اللسان يسعى أن لا يحتقر أخاه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من الضوابط المهمة، قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طرائق الاحتقار يعني لا يعني قد لا يقول الإنسان لفلان أنت كذا، لكن يحاول أن يبين نقصه أمام الناس، وأسوأ ذلك أن يقع ذلك بين الزوجين. فليس ذلك رجلا شهما الذي يأتي ويحاول أن يعيب امرأته أمام أبنائها وبناتها، وليست تلك امرأة تصلح لأن تكون زوجة تلك التي تحاول أن تنتقص زوجها أمام أبنائه وبناته. فإذا رأت أن الأبناء والبنات يجلون أباهم تحاول أن تنتقصه أمامهم. وقد يكون هناك زوج إذا رأى أن الأبناء والبنات يحبون أمهم يتعلقون بها يريد أن ينتقصها أمامهم، أو يحصل هذا بعض مع بعض القرابة أو مع بعض المعارف. هذا كله قال عنه صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة مانعة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
أحسن الله إليكم شيخ صالح، وحسبنا يعني أن قدمنا شيئا في هذه الحلقة، وإلا يعني نغطي جميع جوانب الموضوع. الأخوة جزاهم الله خير في الموقع، كان لهم يعني تواجد كبير، علما أننا لم نعلن عن الحلقة إلا متأخرين.
كان لهم من كلمة وجود يعني، طبعا تواجد
صوفية
لا، كلمة تواجد معناها الطلب.
طيب،
وليس لها أصلا في اللغة بمعنى الجمع. ذلك أنا أذكر أن أحد أولياء الأمور في المدارس عالم، وإن كان لا يعرف واحد، فدخل المدرسة، أنا كنت موجودا بحكم مشرف تربوي أنا لك، فقال له مدير المدرسة قبلنا ابنك، تعرف يقدمون الطلاب الصف الأول قبل نهاية الدراسة، وعليه التواجد يوم كذا كذا. قال أعوذ بالله، ابني لا يتواجد، يعني لا يرقص لا لا يفرح، وإنما يعني سيحضر يوم كذا وكذا.
طيب،
طبعا انت ذهبنا كذا وضعتها مزلق حتى اتكلم. نعود الى ماذا كنت تقول ترى ما ادري
اذا لك من كلمه للاعضاء القطوف.
أيه. اما اعضاء المنتدى قطوف الدانيه واخوتي واخواتي في اعضاء منتدى محاسن التاويل، فانا اولا اسال الله ان يوفق اخي الكريم الشيخ عبد الرحمن سالم واخي الكريم الشيخ عاصم الغامدي، الرجلين الفاضلين القائمين على هذين المنتديين، واشكر لهما شكرا جميلا جزيلا ما يقومان به، كما أشكر الإخوة والأخوات على جهودهم المباركة الواضحة الظاهرة في هذا المنتدى، في منتدى قطوف الدانية وفي منتدى محاسن التأويل. وحسبنا أننا كلفناهم بتحرير أو تفريغ ما من الله به علينا من التدريس محاسن التأويل، ولهم كذلك جهود مباركة في قضية تفريغ القطوف الدانية. ولا أريد أن أخص أحدا بالذكر يعني حتى يعني
للجميع،
للجميع كلهم ذو فضل، طبعا يتفاوتون في فضلهم، لكن تقييمهم هذا يعني يرجع إلى الجهات الإدارية المعنية. وأشكر أخي الأستاذ أمين المشرف العام، وأشكر هؤلاء الفضلاء جميعا، كما أشكر يعني كل من له دور أعرفه أو لا أعرفه في محاسن التأويل أو الخطوة في الدعم.
نحن أيضا نشكرك شيخ صالح. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، سواء تابعتمونا من خلال هذه الشاشة المباركة أو من خلال مواقع الإنترنت أخص الإخوة والأخوات على موقع المسك. الشكر أيضا لأعضاء القطوف الدانية، لازلنا يعني نأمل في المزيد من تواصلكم وإبداعاتكم خلال هذا المنتدى. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا جميعا خالص للوجه الكريم. حلقتنا القادمة هي بداية عامنا الثالث، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.